إلا أن ما سأني أنني وجدت أنهم قد ارتكبوا فيها من المخالفات ما لا يعد ولا يحصى. ومن هذه المخالفات أنهم جاءوا برجلين، أحدهما صور شخصية نبي الله يعقوب، والآخر صور شخصية نبي الله يوسف. ثم إذا ما تتبعت القصة من خلال عرض هذه الحلقات وجدت ما يدمي القلب، فوجدت أمورا لم يأتي ذكرها لا في القرآن ولا في السنة، بل فيها ما يخالف ما جاء في القرآن والسنة. وللأسف الشديد كثير من الناس ومن المسلمين أقبلوا على مشاهدة هذه المسلسلات منبهرين بما فيها من ذكورات وما شابه ذلك، ولم يفطنوا إلى ما دسه هؤلاء في هذه المسلسلات من خزعبلات بكل معاني هذه الكلمة، ومن مخالفات تخالف ما جاء في القرآن وفي السنة. وللأسف الشديد هناك كثير من الأحداث الإسلامية، والتي إذا ما أراد الإعلام سواء كان شيعيا أو حتى في بلاد أهل السنة كبلدنا مصر، إذا أراد أن يقدم شيئا عن التاريخ الإسلامي لابد وأن يدخل فيه خيال المصور وخيال السيناريست، ولابد وأن يضيف إليه من الأحداث ما لم يكن. فقد تابعنا مثلا فيلم الشيماء، فصوروها على أنها كانت تغني وأنها كانت شادية قومها وما إلى هذا، وهذا كذب وافتراء على التاريخ الإسلامي وعلى الشيماء. لما صوروا لنا قصة صلاح الدين الأيوبي وكيف فتح بيت المقدس، صوروا لنا أن أحد قواده كان يسمى بعيسى الغواص وكان نصرانيا، ودارت بينه وبين قائدة نصرانية قصة حب وما إلى هذا. كل هذا تشويه للتاريخ الإسلامي، ولكن ما يؤسف له كثير من المسلمين يقبل على هذه الأشياء ويصدق ما جاء فيها، وهو لا يعرف الحق الجلي الذي ورد في القرآن وفي السنة وفي كتب التاريخ الصحيح. من أجل هذا عمدت إلى أن أفسر هذه السورة الكريمة، والتي كما قلت قبيل رمضان تحمل خيرا كثيرا من المسلمين. ولذلك بعد أن تحدثت عما فيها من خير أعدت أن أفسر هذه السورة الكريمة. جاءتني كثير من التليفونات وانهالت علي كثير من المكالمات، كلها تطالبني بأن أعجل بتفسير هذه السورة الكريمة، والتي فيها جملة من القصص الذي يحمل إلينا ما ينبغي أن نتعلمه في حياتنا الدنيا من عفة وصدق وضرء للحسد وما إلى هذا. فهي سورة بكل المقاييس، هي بحر فياض تحمل إلى المسلمين علما كثيرا، وسوف نرى هذا إن شاء الله وقدر. ومن أجل هذا كما قلت صرعت إلى أن أبدأ معكم في هذه الحلقة الطيبة، وفي مثل هذا اليوم، في كل يوم أربعاء في مثل هذا الموعد إن شاء الله تعالى سوف نفسر هذه السورة الكريمة ونتلمس ما جاء فيها من خير، ولستكمل من خلالها أيضا علوم القرآن، والتي أيضا حرص كثير من المشاهدين ومن المستمعين على أن يتابعوها معنا. وقبل إن شاء الله تعالى أن أبدأ الحديث عن أول آيات هذه السورة وعن تفسير هذه السورة الكريمة، أود إن شاء الله تعالى أن نلقي الضوء عليها وأن نتعرف على هذه السورة الكريمة. فأنت إذا ما أردت أن تسمع حديثا عن أي شخص أو عن أي إنسان ينبغي أن تتعرف عليه أولا، كذلك سور القرآن الكريم إذا أردت أن تفهم ما جاء في أي سورة من سور القرآن الكريم ينبغي إن شاء الله تعالى أن تتعرف على هذه السورة. ومن عادتي دائما ودائما أقول للناس كما أن الشخص أنا وأنت تستطيع أن تتعرف علينا من خلال بطاقتنا الشخصية التي حدد فيها الاسم والسن والمولد ومحل الميلاد، كذلك تستطيع أن تفعل مع سور القرآن الكريم. فهلم أيها المشاهد الكريم لنتعرف أولا على هذه السورة الكريمة والتي تحمل إلينا خيرا كثيرا. أول شيء في بطاقة هذه السورة الكريمة الاسم. تعلمون أن هذه السورة تسمى بسورة يوسف، وهو اسم لنبي كريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وينبغي أن نعلم جميعا أن أسماء السور كما يقول أهل العلم هو توقيفي. معنى توقيفي أنه جاء من عند الله رب العالمين، لا دخل للاجتهاد فيه. يعني لم يجتهد أحد من السلف أو الخلف ليقول نسمي هذه السورة بسورة كذا ونسمي هذه السورة بسورة كذا، لا، وإنما كل سورة حدد اسمها من قبل الله رب العالمين. وخير دليل على ذلك هو حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ما نزلت الآية أو الآيات يقول اجعلوها في سورة كذا، ويسمي السورة للمسلمين. إذن الذي يسمي السورة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ هذا عن الله رب العالمين، فلا اجتهاد لأحد في تسمية سور القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى حينما يختار لأي سورة من سور القرآن الكريم اسما، فإنه يختار هذا الاسم تبعا لمجيء حدث في هذه السورة فتسمى بهذا الحدث، كما سميت سورة الكهف للحدث الذي ورد فيها ويتعلق بأصحاب الكهف. فالله سبحانه وتعالى يسمي السورة بأهم حدث ورد فيها، كما ورد في سورة البقرة قصة البقرة فسمى السورة باسم البقرة. فالله سبحانه وتعالى إذا ما اختار للسورة اسما فإن هذا الاسم يرتبط بالسورة ارتباطا وثيقا. وهنا الله سبحانه وتعالى قد اختار هذا الاسم لسورة يوسف، لأن قصة يوسف ما جاءت إلا في هذه السورة الكريمة، وجاءت بتمامها من ألفها إلى يائها في هذه السورة الكريمة، فسماها الله سبحانه وتعالى بسورة يوسف. هذا فيما يتعلق بالاسم. أما فيما يتعلق بالسن، تقول هذا السن عندي وعندك، فماذا تعني بالسن بالنسبة لسور القرآن الكريم؟ أعني عدد آيات هذه السورة، عدد آيات هذه السورة. وعدد آيات هذه السورة من السهل أن تحفظه وأن تعرفه، لأن عدد آيات هذه السورة 111 آية، 111، يعني بتعبيرنا 3 وحدات. هذه مسألة سهلة يسهل علينا أن نحفظها، فعدد آيات هذه السورة 111 آية. أما فيما يتعلق بمحل إقامة هذه السورة، تقول أنا وأنت نقيم في شارع كذا في رقم كذا. كذلك المصحف الشريف فيه 114 سورة، 114 سورة. كل سورة من هذه السور لها رقم في المصحف الشريف، يسهل عليك إذا ما فتحت المصحف أن تذهب إليها مباشرة. فهذه السورة الكريمة وهي سورة يوسف تقيم في أي الأرقام في المصحف الشريف؟ إنها في رقم 12، 12، رقم 12 في المصحف الشريف في الترتيب المصحفي في المصحف الذي بين أيدينا. أما عن محل ميلاد هذه السورة، تقول أنا وأنت قد ولدنا في بلدة كذا. هكذا القرآن الكريم هناك منه ما نزل في مكة وما نزل في المدينة، أو بتعبير آخر من سور القرآن الكريم ومن آيات القرآن الكريم ما هو مكي وما هو مدني. وقبل أن نجيب هذه السورة هل هي مكية أو مدنية، ينبغي أن نعرف ما هو المكي أولا وما هو المدني، وهذا يدخل أيضا في علوم القرآن الكريم الذي كنا نتحدث عنها وفيها. أهل العلم لهم أقوال ثلاثة في التفرقة بين القرآن المكي وبين القرآن المدني. هناك من أهل العلم من رأى أن القرآن المكي ما جاء فيه الخطاب لأهل مكة، وأن القرآن المدني ما جاء فيه الخطاب لأهل المدينة. طيب كيف كان الخطاب لأهل مكة وكيف كان الخطاب لأهل المدينة؟ قالوا إن الغالب في مكة كان الكفر والشرك، الذين آمنوا قليل، فالقرآن الكريم حينما كان يخاطب الناس في مكة والغالب عليهم الشرك كان يخاطبهم بقوله تعالى يا أيها الناس. وأما حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فالذي غلب على الناس إنما هو الإيمان. قالوا ومن أجل هذا كان الخطاب لهم بيا أيها الذين آمنوا. وهذا القول بالطبع قول لم تثبت صحته. لماذا؟ لأننا إذا كان الخطاب لأهل مكة بيا أيها الناس فقد وجدنا قرآنا مكيا فيه يا أيها الذين آمنوا، فيه يا أيها الذين آمنوا. فسورة الحج مثلا سورة مكية، لو جرينا على قاعدة هؤلاء كان ينبغي أن يكون الخطاب فيها بقوله تعالى يا أيها الناس، فإذا بنا نرى فيها يا أيها الذين آمنوا. واقرأ آخر سورة الحج. وأنا أقدم للمشاهدين الكرام دعوة، ينبغي إن شاء الله تعالى أن تتابعوا معنا هذه الحلقات وأنتم تمسكون بالمصحف الشريف، حتى إذا ما لفتنا الأنظار إلى آية أو إلى سورة أو ما شابه ذلك نظرت في المصحف حتى يجتمع معك إن شاء الله تعالى السمع والبصر. فإذا ما ذهبت إلى آخر سورة الحج هتجد فيها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والخطاب فيها يا أيها الذين آمنوا، مع أنها سورة كما قلت مكية، فلم يأتي فيها الخطاب يا أيها الناس وإنما جاء في آخرها يا أيها الذين آمنوا. كذلك إذا ما ذهبت إلى سورة البقرة، وسورة البقرة سورة مدنية، فلو سرنا على قاعدة هؤلاء كان ينبغي أن يكون الخطاب فيها يا أيها الذين آمنوا، فإذا بالخطاب فيها يأتي بقول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فجاء فيها الخطاب يا أيها الناس. كذلك سورة النساء وهي أيضا سورة مدنية، ومع هذا في أول آياتها جاء الخطاب يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إذن هذه القاعدة التي قالها هؤلاء لم تسلم ولم تصح. من أجل هذا استبعدنا هذا الرأي، وهو أن القرآن المكي ما كان فيه الخطاب لأهل مكة بيا أيها الناس، والقرآن المدني بيا أيها الذين آمنوا، استبعد هذا الرأي. جاء رأي آخر وقال القرآن المكي ما نزل في مكة، والقرآن المدني ما نزل في المدينة. وأيضا عكر على هؤلاء أننا وجدنا أن أهل العلم وأن السلف اعتبروا أن الآيات التي نزلت في مكة بعد فتح مكة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة في هذه المرحلة ثم جاء وفتح مكة ونزل عليه في مكة قرآن كقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذا قرآن نزل في مكة، ومع هذا اعتبره أهل العلم قاطبة أنه قرآن مدني مع أنه نزل في مكة. إذن ليس القرآن المكي ما نزل في مكة ولا القرآن المدني ما نزل في المدينة. إذن ما هو القرآن المكي وما هو القرآن المدني؟ قالوا إن الراجح أن القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة، واحفظوا هذا الكلام، وأن القرآن المدني ما نزل بعد الهجرة حتى ولو كان في مكة. أكررها، القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة حتى لو كان خارج مكة، وأن القرآن المدني ما نزل بعد الهجرة حتى ولو كان في مكة ذاتها. إذن الفيصل بين القرآن المكي وبين القرآن المدني ليس المكان، ليس مكة والمدينة، وإنما هو الزمان. فما نزل قبل الهجرة هو قرآن مكي، حتى لو كان خارج مكة، وما نزل بعد الهجرة هو قرآن مدني حتى ولو كان في مكة ذاتها كما قلت. هذه الصورة التي معنا يا ترى نزلت قبل الهجرة أم نزلت بعد الهجرة؟ يعني هي مكية نزلت قبل الهجرة أم هي مدنية نزلت بعد الهجرة؟ الراجح وعند أهل العلم أن هذه السورة بتمامها من ألفها إلى يائها سورة مكية أي نزلت قبل الهجرة. قالوا وكان من عادة القرآن أن القصص ما جاء إلا بعد الهجرة، فلماذا جاءت هذه القصة قبل الهجرة وجاءت بتمامها قصة نبي الله يوسف من ألفها إلى يائها كما قلت، فلماذا نزلت هذه القصة قبل الهجرة قالوا لذلك سببان. السبب الأول أن هذه القصة فيها تسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته، وفيها تثبيت وتبشير. كيف هذا؟ أنتم تعلمون أن مرحلة ما قبل الهجرة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قد لاقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه من الصحابة، لاقوا فيها عنة وتعبا ومشقة، بل ومن الصحابة من قتل ومزق تعذيبا والغريب العجيب أن ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لاقوه على أيدي أقرب الناس إليهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى على يد عمه أبي لهب. وهذا شيء يحزن الإنسان حينما يعني يصاب بالأذى على أيدي أقاربه وأقرب الناس إليه، هذا شيء يحزنه وكثير من المسلمين لاقى ما لاقى على أيدي عمه أو على أيدي خاله أو على أيدي أخيه أو على أيدي أبيه. هذا للأسف الشديد شيء وقع، وهذا آلم النبي صلى الله عليه وسلم وآلم المسلمين. كيف يحدث لهم ما حدث على أيدي أقرب الناس إليهم فإذا بالله سبحانه وتعالى ينزل صورة يوسف لتكون تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وكأنها رسالة: إذا كان بلاؤكم على أيدي أقاربكم فلكم في نبي الله يوسف الأسوة ولكم فيه التسرية، فقد لاقى نبي الله يوسف ما لاقى في حياته وفي شبابه وفي صغره على أيدي إخواته لاقى ما لاقى على أيديهم. وهذا شأن الأنبياء وشأن الصلحاء أنهم يبتلون في كثير من الأحيان على أيدي أقرب الناس إليهم، فكانت هذه السورة بمثابة رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته: لا تحزنوا إذا ما حدث لكم ما حدث على أيدي ذويكم وأقاربكم، فمن قبل حدث هذا لنبي الله يوسف على أيدي إخوته وأقرب الناس إليه. ثم كما قلت فيها تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته، فنبي الله يوسف ظل في البلاء الذي أصابه بسبب ما فعله إخوته، ظل فيه سنوات يعني حينما سوف نتحدث عن هذه الصورة سرى أن إخوته قد ألقوه في غيابة الجب على الراجح كان بلغ من العمر 7 سنوات، طفل، وظل في هذا البلاء إلى أن وصل كما سوف نبين إلى سن 30 أو 33، يعني انظر أكثر من 25 عاما يتقلب في البلاء بسبب ما فعله إخواته معه. ومع هذا، مع طول هذا البلاء، في النهاية كانت العاقبة له وجاءه الفرج من الله سبحانه وتعالى وأصبح على ملك مصر. هذا تبشير للمسلمين أن الذي يصيبكم الآن له حد وله نهاية، وسوف يأتيكم الفرج كما جاء لنبي الله يوسف، وسوف تكون العاقبة لكم إن شاء الله. وقد كان وهذا حدث، فكانت هذه السورة كما قلت فيها تسرية وفيها تبشير للمسلمين، فنزلت في وقت فعلا كان المسلمون يحتاجون إليها في ظل ما لقوه من أهل الشرك من أهل مكة ومن ذويهم. الأمر الثاني الذي جعل هذه السورة تنزل بتمامها أن المسلمين كانوا أيضا يتشوقون إلى القصص، فكما جاء في بعض الروايات أيا كان على فرض صحتها وعدم صحتها أن كثيرا من المسلمين كان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم لو قصصت علينا، وأنتم تعلمون أن النفس البشرية تميل إلى القصص، وهذا واقع في الناس. يعني لو قام أحد الوعاظ أو الدعاة أو العلماء وجلس يتحدث في الناس بعلم أكاديمي جميل، ومع هذا تجد أن الناس قد يملون منه، فإذا ما سرد قصة أو واقعة استيقظ الناس وانتبهوا إليه. ونحن نحبذ هذا، ولكن بشرط أن يكون القصص الذي نسوق للناس قصصا صحيحا يقدم لهم ما ينفعهم إن شاء الله تعالى، لا يكون قصصا موضوعا ولا باطلا كما يفعل الكثيرون للأسف الشديد، لا لا. ومن هنا رأينا أن هذه السورة سورة مكية، أي نزلت قبل الهجرة، وبينا العلة في سبب نزولها قبل الهجرة. قد يسأل سائل يقول طيب يعني أنت جلست تقول لي قرآن مكي وقرآن مدني، وإحنا بنقرأ في المصاحف هذا، قل لك هذه سورة مكية وهذه سورة مدنية في كتب علوم القرآن كالإتقان والبرهان ومناهل العرفان، تهتم جدا وتفرد صفحات طويلات للحديث عن القرآن المكي والقرآن المدني، أي ما نزل قبل الهجرة ونزل بعد الهجرة. قد يقول قائلها قد سمعتها مرة، والله يعني جاءني أحدهم مرة وقال لي يا أخي ما هو كل قرآن، يعني لما تتعبنا وتطعب رؤوسنا بالحديث عن القرآن مكي وقرآن مدني؟ لا يا أخي، المسألة ليست هينة وبسيطة كما تعتقد. أن تعرف أن هذا قرآن مكي أو هذا قرآن مدني، هذه مسألة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة، ولها حكم متعددة، وهذا أيضا يدخل في علوم القرآن. في علوم القرآن تتعلم فائدة أن تعرف هذا قرآن مكي وهذا قرآن مدني، هناك فوائد متعددة في لمعرفة هذا. الأمر الأول أن تقف على إعجاز القرآن الكريم، كل حقبة من الزمان لها مشاكلها، لها أسلوب ينبغي أن يتعامل بها معها، كيف أن القرآن الكريم راعى المرحلة المكية وراعى المرحلة المدنية، وأسلوب القرآن في المرحلة المكية وأسلوب القرآن في المرحلة المدنية، ترى جمال القرآن وروعة القرآن وعظمة القرآن وتقف على إعجاز القرآن الكريم. كذلك المرحلة المكية كان التعامل فيها مع أهل شرك، فسترى الكلام مركز في هذه القضية. التعامل في المرحلة المدنية ظهر النفاق والمنافقون وما أصروه في النفس، وكيف أن القرآن غاص إلى أعماق النفوس وذكر حتى ما يدور في النفس، وذكر ما سوف يكون وما سوف يقال وما يدبر في خفاء. تقف ترى جمالا وإعجازا وروعة للقرآن الكريم وهو يتحدث في كل مرحلة من هذه المراحل، مسألة ليست بالسهلة. كذلك الأمر لو جاءك آيتان إحداهما تتعارض مع الأخرى، إذن هناك ولا يمكن أن تجمع بينهما، هناك ناسخ ومنسوخ، كيف تعرف الآية الناسخة والآية المنسوخة؟ يا ترى هذه الآية هي التي نسخت تلك أم تلك هي التي نسخت هذه؟ أي الآيتين هو الناسخ وأي الآيتين هو المنسوخ؟ لو جاءت آيتان إحداهما تقول حلال والأخرى تقول حرام، إذن إحداهما نسخت الأخرى، يا ترى الحل هو الذي نسخ الحرمة أم الحرمة التي نسخت الحل؟ يعني نزل أولا تحليل الشيء ثم حرم، أم العكس؟ أم العكس نزل تحريم الشيء ثم أحل؟ فأي الآيتين تكون ناسخة وأي الآيتين تكون منسوخة؟ تعرف هذا من خلال معرفة المكي والمدني، المكي والمدني. فببداهة العقل الآية المكية تكون هي المنسوخ لأنها هي المتقدمة في النزول، والآية المدنية تكون هي الناسخ لأنها هي المتأخرة في النزول. فلا يمكن أن تعرف الآية الناسخة والآية المنسوخة إلا إذا أدركت وعلمت أي الآيتين كان أقدم وأسبق، وهذا يعرف من خلال القرآن مكي وقرآن مدني. إذا قضية أن تعرف هذا قرآن مكي وهذا قرآن مدني قضية ليست عابرة هكذا، ولم يتعب العلماء أنفسهم في كلام ليس من ورائه فائدة ولا طائل كما يعتقد البعض، وإنما لا، الوقوف على القرآن المكي والمدني يوقفك على إعجاز القرآن وعلى بلاغة القرآن وعلى روعة القرآن وأنه منزل من عند الله، يوقفك على قضية الناسخ والمنسوخ كما بينا وكما رأينا. من هنا نخلص أو نلخص ما قلنا. هذه سورة يوسف والذي سماه والله سبحانه وتعالى، عدد آياتها 111 آية، موقعها في المصحف تقع تحت رقم 12. هذه سورة مكية أي نزلت قبل الهجرة، وكما قلت كان لذلك سبب وعلة تسرية الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وتبشير النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. يبقى لنا أمر ينبغي أيضا أن نقف معه في التعرف على هذه السورة الكريمة. هذا الأمر يتعلق بعلاقة هذه السورة بالسورة التي قبلها، علاقة هذه السورة بالسورة التي قبلها. وأقول ينبغي أن يعلم المسلمون جميعا أمرا، ألا وهو أن القرآن الكريم مبني على الوصل. قل لي ما معنى هذا الكلام، يعني نريد تبسيطا، ما معنى مبني على الوصل؟ معنى أنه مبني على الوصل، أن كل سورة تبدأ من حيث انتهت السورة الأخرى. هذا معنى أنه مبني على الوصل، يعني تقرأ السورة آخر آية في السورة ماذا تقول؟ السورة التي بعدها تكمل. هذا معنى أن القرآن مبني على الوصل. فلو أنك قرأت القرآن من أول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى قوله تعالى من الجنة والناس دون أن تفصل، دون أن تبسمل، دون أن تستعيذ، استطعت أن تقرأ القرآن كله موصولا، بعضه يسلم لبعض، بعضه يسلم لبعض. بالمثال يتضح المقال، حتى أريحك بالمثال يتضح المقال. تعال إلى أول سورتين في القرآن الكريم، ما هما؟ ما هما؟ أسمع البعض يقول البقرة وآل عمران، لا، الفاتحة والبقرة. أول سورتين في القرآن الكريم سورة الفاتحة والبقرة. إذا ما قرأنا سورة الفاتحة ووصلنا إلى آخر آية فيها، ولذلك أقول اجعل المصحف أمامك وأكررها، اجعل المصحف أمامك، انظر في سورة الفاتحة، آخر آية في سورة الفاتحة فيها دعاء ومطلب، ندعو الله سبحانه وتعالى ونتوجه إليه ونطلب منه. ما هو الدعاء وما هو المطلب؟ اهدنا الصراط المستقيم. إذن أنت ختمت سورة الفاتحة بطلب من الله، تطلب منه ماذا؟ تطلب منه الهداية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ختمت سورة الفاتحة بهذا المطلب. نعم، انظر كيف بدأت سورة البقرة، كيف بدأت؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كأن الله في بدايات سورة البقرة يقول لك أنت طلبت مني في آخر آية في سورة الفاتحة الهداية، وأنا أجيبك في أول سورة البقرة، الهداية تجدها في القرآن الكريم وفي اتباع ما جاء في القرآن الكريم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هدى، اهدنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. إذا أنت طلبت من الله سبحانه وتعالى الهداية في ختام سورة الفاتحة، دلك الله في أول سورة البقرة على طريق الهداية، إنه القرآن الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هذا معنى أن القرآن الكريم مبني على الوصل، سورة تختم بشيء، السورة التي بعدها تتناول هذا الشيء، توضحه وتبينه وتتمه وتكمله لك. هذا معنى أن القرآن الكريم مبني على الوصل. تعال إلى السورة التي نحن بصددها، سورة يوسف. كيف أخذت الزمام من السورة التي قبلها؟ نطبق بالمثال الذي رأيناه في سورة الفاتحة أو في سورة البقرة، نطبق. تعال إلى خواتيم السورة التي قبل سورة يوسف. السورة التي قبل سورة يوسف هي سورة هود، هي سورة هود. انظر إلى آخر آية في هذه السورة الكريمة، الله سبحانه وتعالى يقول، وأنا أقول لك وأكرر وسأظل أكرر، وأرجو إن شاء الله تعالى لمن يتابعون معنا هذه الحلقات أن يكون دائما المصحف في أيديهم، كيف ختمت سورة هود وكيف بدأت سورة يوسف. نخرج إن شاء الله تعالى إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم لنستكمل حديثنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدي الكرام، قلت لحضراتكم قبل الفاصل إن أمر القرآن الكريم مبني على الوصل، بمعنى أن السورة تبدأ من حيث انتهت السورة التي قبلها. وضربت لحضراتكم مثالا على ذلك بأول سورتين في القرآن الكريم، بسورة الفاتحة وبسورة البقرة. وجاء الحديث عن السورة التي نحن بصددها، ألا وهي سورة يوسف. وقلنا كيف انتهت السورة التي قبلها، وكيف أن سورة يوسف قد بدأت من حيث انتهت هذه السورة وأكملت مشوار السورة السابقة كما يقولون. السورة التي قبل سورة يوسف هي سورة هود، وأظل وأكرر، افتح المصحف وانظر كيف انتهت سورة هود وماذا تقرأ في آخر آية في هذه السورة الكريمة. الله سبحانه وتعالى في آخر آية في سورة هود يقول ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبد وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. تعالى نلقي نظرة سريعة على هذه الآية الكريمة. الله سبحانه وتعالى في آخر آية في سورة هود يخبر أنه ما من شيء يحدث في السماوات والأرض يغيب عن علم الله، فكل غيب وكل ما يحدث ما كان وما هو كائن وما سوف يكون لا يغيب عن الله سبحانه وتعالى، ولله غيب السماوات والأرض. ثم مرد كل شيء يحدث وعاقبة أمر كل شيء يحدث إلى الله سبحانه وتعالى، فما يقع وما سوف يقع وما وقع، كل هذه الأمور مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، إذا شاء يعني ختمها بخير، وإذا شاء ختمها بخلاف هذا، إذا شاء رفع وإذا شاء خفض. الغيب عنده والأمر له سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم عواقب الأمور. من أجل هذا إذا كنت في أمر ما فاعلم أنك لا تغيب عن الله، وأن عاقبة هذا الأمر بيد الله، بيد الله. فيا ترى تريد أن تكون العاقبة خيرا، أن تكون العاقبة خيرا، أم تريد أن تكون العاقبة على غير هذا؟ إذا أردت أن تكون العاقبة خيرا فعليك أن تلتزم بأمرين، فاعبده وتوكل عليه. اجعل عبادتك خالصة لله ولا تفطر ولا تنقطع عنها، واجعل توكلك على الله سبحانه وتعالى، تكون العاقبة خيرا إن شاء الله. إن شاء الله. هذه قاعدة أرستها آخر آية في سورة هود، أكررها: ما يحدث علمه عند الله، العواقب بيد الله. فإذا أردت أن تكون العاقبة لك خير فعليك أن تخلص العبادة لله، وأن تديم العبادة لله، وأن تتوكل على الله حق توكله. تعال واسمع هذا في الآية مرة أخرى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما الله بغافل عما تعملون. عرفت القاعدة؟ ما يحدث لا يغيب عن الله، العواقب بيد الله. فإذا أردت أن تكون العاقبة خيرا فاعبد الله واخلص العبادة له ولا تنقطع عن عبادته وتوكل عليه حق توكله. جاءت سورة يوسف بعد هذه الآية لتكون بيانا عمليا وواقعيا على ما نصت عليه هذه الآية. كيف؟ ما حدث لنبي الله يوسف؟ هل غاب عن الله؟ ولله غيب السماوات والأرض. ما غاب عن الله، ما غاب عن الله. ماذا كانت العاقبة؟ العاقبة كانت بيد الله. فماذا كانت؟ إن نبي الله يوسف من قطع عن عبادة الله ولا عن الدعوة إلى الله حتى وهو في السجن، ما دخل السجن يشكو ربه، وما دخل السجن معاتبا لربه، وما دخل السجن يائسا من رحمة الله. ما دخل السجن وجلس يقول كما يفعل كثيرون: يا رب انت بتعمل فيا كده ليه؟ يا رب ده انا تركت الزنا لأجلك وقلت معاذ الله ثم تجعلهم يسجنونني. يا رب ما الذي يحدث لي طيلة حياتي؟ كثير من الناس يفعل هذا، يجزع على ربه ويشكو ربه لخلق الله ولا يرضى بقضاء الله فيه، ويعتقد أن ما يحدث له الله سبحانه وتعالى غافل عنه. لا، ما يحدث لا يغيب عن علم الله، لا يغيب عن علم الله ما يحدث. عواقب الأمور ماذا تريدها؟ مهما طال بك البلاء، مهما طال بك البلاء، وهذه رسالة أرسلها إلى أحد أقاربي طال به البلاء في نفسه وفي أولادي وكذا، وكثيرا ما يشكو، أقول له: لا، اسمع، ما يحدث لا يغيب عن علم الله، والفرج له وقت عند الله. فإذا أردت العاقبة خير وأردت أن يكون الفرج طيبا ماذا تفعل؟ فاعبد وتوكل عليه. هذا فعله نبي الله يوسف، دخل السجن ما شكى ربه، ما جزع، ما سخط، ما 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 ما. انظر ماذا حدث، دخل السجن داعية إلى الله وموحدا لله وداعيا إلى التوحيد. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ انظر ماذا كان حديثه في السجن، ما كان شكوى وما كان عتابا، وإنما هو توحيد ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما انقطع عن عبادة الله ولا عن توحيده، وتوكل على ربه الحي الذي لا يموت، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض. فماذا كانت العاقبة؟ جعله الله على ملك مصر. إذن ختام سورة هود أرسل لنا قاعدة: سورة يوسف جاءت تفصيلا عمليا لهذه القاعدة. ما حدث ليوسف؟ ما غاب عن علم الله. ولذلك لما تآمر عليه إخوته قال: وما الله بغافل عما تعملون. ما غفل الله عما دبروه وعما فعلوه، لا. والعاقبة كانت خير. لماذا؟ لأنه كان عبدا موحدا، عابدا مخلصا لله، صابرا على بلاء الله، متوكلا على الله، فما ضيعه الله سبحانه وتعالى مهما طال الوقت، لأن بعض الناس يظل يقول لك مات مات مات، فيظل يقول لك هذا مات، وابنة قريبي وصديقي وحبيبي هذا الذي أحدثكم عنه أيضا قل مات، بالأمس القريب قالت لي هذه الكلمة مات، قل لها فرج الله قريب مات مات. لا تستعجلي لا تستعجلي، كل شيء عند الله سبحانه وتعالى له وقت له وقت. إذن انظر ختام سورة هود أرسى قاعدة، سورة يوسف بيان عملي بيان عملي لهذه القاعدة لهذه القاعدة. هذا جمال القرآن وتلك روعته وتلك روعته، لا انفصال ولا انقطاع بين سور القرآن الكريم وبين آيات القرآن الكريم. هذا فيما يتعلق بالتعريف بهذه السورة الكريمة. فإذا ما جئنا إلى أول آية في هذه السورة الكريمة، ألف لام راء، أعود وأذكركم بحديثنا عن علوم القرآن قبيل رمضان، قلت لكم هناك سور في القرآن الكريم بدأت بحروف مقطعة، فمن هذه السور ما بدأ بحرف نون قاف صاد، ومنها ما بدأ بحرفين حاميم، ومنها ما بدأ بثلاثة حروف ألف لام ميم والتي معنا ألف لام راء، ومنها ما بدأ بأربعة حروف، ومنها ما بدأ بخمسة حروف كما بينا قبيل رمضان، كاف ها يا عين صاد خمس حروف هي أكثر الحروف. إذا من سور القرآن الكريم ما بدأ بحرف، ما بدأ بحرفين، ما بدأ بثلاثة، ما بدأ بأربعة، ما بدأ بخمسة. وقلت لكم ولا أذكر لأنني ولست في حاجة لأن أعيد هذا الكلام، ولكنني أذكر لأنني قلت هذا الكلام ونتكلم عن علوم القرآن قبيل رمضان، ونتكلم على وجه التحديد عن المحكم والمتشابه، وكيف أن هذه الحروف المقطعة من المتشابه معنى، وسأذكر بهذا إن شاء الله تعالى تذكيرا سريعا. إذن من القرآن الكريم ما بدأ بحرف، منه ما بدأ بحرفين، منه ما بدأ بثلاثة، منه ما بدأ بأربعة، منه ما بدأ بخمسة. وتذكرون أنني قلت لكم إن الحروف التي استخدمت في بدايات الصور هي 14 حرفا، قلت حتى يسهل عليك أن تحفظها جمعها أهل العلم في عبارة، هذه العبارة اسمعها: نص حكيم قاطع له سر. اكتبها: نص نون صاد حكيم، الحاء والكاف والياء والميم، قاطع القاف والألف والطاء والعين، له اللام والهاء، سر السين والراء. 14 حرفا استخدمت في فواتح سور القرآن الكريم. قلت لكم لو تذكرون قبيل رمضان أهل العلم وقفوا مع هذه الحروف، هل لها معنى أو ليس لها معنى؟ باتفاق أهل العلم لا بد أن يكون لها معنى، لأنه لا يمكن أن يرد شيء في القرآن الكريم لا معنى له. لا، هي باتفاق أهل العلم لها معنى، ولكن اختلفوا في تحديد هذا المعنى، وهذا ما وقفنا معه قبيل رمضان، ولذلك قلت لكم علم القرآن ستأتي في تفسير هذه السورة الكريمة. فأقول اختلفوا في تحديد معنى هذه الحروف، فماذا قالوا حينما اختلفوا في تحديد المعنى؟ نأخذ اتصالا ونجيب على صاحب الاتصال ثم نعود إليكم مرة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أسمعك.
ازيك يا دكتور؟
عزك الله، ربنا يبارك فيك.
شاكر يا دكتور.
أهلا ومرحبا.
شاكر معاك يا دكتور.
شاكر عباس.
زي حضرتك.
عزك الله، ربنا يبارك فيك.
شاكر عباس يا دكتور.
والدي وعمي. وانا اقول
بارك ايه
والدي وعمي بارك الله فيك. عزك الله بارك الله فيك. طيب نوطي بس صوت التلفزيون.
بقول لك ايه يا دكتور.
اتفضل
يا دكتور عبد الله.
اسمعك
يا دكتور عبد الله.
اسمعك اتفضل. انا اسمعك اتفضل
يا دكتور عبد الله.
اسمعك اتفضل. انا سامعك
يا دكتور عبد الله.
سامعك يا حبيبي اتفضل.
سامعني؟
سامعك ان شاء الله.
طيب انا بس بكلمك النهارده، انت بدات الحلقه دي بتاعت سيدنا يوسف علشان خاطر كان تعرف كان فيه في رمضان حلقات سيدنا يوسف.
نعم.
بثها قنوات الشيعة.
نعم نعم
واخد بالك.
نعم.
ارجو ان تبدع عشان نقدر نغطي الاخطاء والحاجات اللي احنا سمعناها في المسلسل.
ان شاء الله عليا. حاضر ان شاء الله باذن الله باذن الله. وجزاك الله خيرا.
شكرا شكرا يا دكتور.
جزاك الله خيرا على هذا الاتصال الذي اسرني وافرحني. بارك الله فيك بارك الله فيك. فاعود واقول ان شاء الله تعالى اني باتفاق اهل العلم الحروف المقطعة لها معنى، ولا يمكن ان يرد شيء في القرآن الكريم بغير معنى. لا يمكن لا يمكن، ولكنهم اختلفوا في تحديد هذا المعنى. قلت لكم قبل رمضان هناك من قال ان كل حرف اختصار لكلمة، وقد ضعفنا هذا الرأي. وقلت لكم قبل رمضان ان بعضهم رأى ان بعض هذه الحروف هي اسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم كطه وياسين، وأيضا ضعفنا هذا الرأي. وقلت لكم إن طه وياسين ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم قال لي أسماء خمس، أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا الماحي. وفصلت هذا قبل رمضان وأرى أنني لست في حاجة إلى هذا التفصيل. فبقي السؤال قائما، إذا إن لم يكن كل حرف اختصار لكلمة وهذا رأي مضاعف، وإن لم تكن أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما معنى هذه الحروف؟ وعلى وجه التحديد التي معنى مثلا ألف لام راء، ما معنى هذه الحروف؟ هذا إن شاء الله تعالى ما سوف نبدأ به في لقائنا القادم يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. فانتظرونا في هذا الموعد من 6:15 حتى 7:15 إن شاء الله تعالى. وأكرر يا ليتنا يعني نجعل في أيدينا المصحف الشريف حتى يعم الخير، وحتى نجمع بين السمع والبصر. وأتمنى ألا تفوتكم حلقة من هذه الحلقات، فكل حلقة سوف تحمل إلينا الخير الكثير. وهكذا القرآن ممتع ومبدع ومرشد وهاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من حملة القرآن الكريم ومن حملة علم القرآن الكريم، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم.